اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ سورة الفاتحة ترحما على شهداء الكاظمية المقدسة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، والشكر لكم من الله وليس مني، لأنكم تجسمتم الصعوبة في سبيل إقامة شعائر الله والدفاع عن الحق، فجزاكم الله خير جزاء المحسنين. والحمد لله الذي من علينا باللقاء مرة ثانية، فكان من المحتمل أن يحول بيننا وبينكم الموت، ولا زال هذا الاحتمال موجودا. فكلما توسع الخير تكاتف أهل الباطل في مقابله، لذا فإن لم تكتب لي الحياة فأسألكم الدعاء، وأسألكم الوحدة والتكاتف والتعافي. فليس المهم وجودي، بل المهم هو الإسلام والمذهب، فأنا أذهب وأنتم تبقون إن شاء الله. ثم قبل أن أبدأ بالخطبة هناك توصيات شرعية. حبيبي على الجميع الهدوء والتوجه إلى القبلة والجلوس والاستماع إلى الخطبة الشرعية، فلعل في ذلك إبطال للخطبة وإبطال للصلاة. حبيبي الجميع الهدوء، الالتزام الهدوء والتوجه إلى القبلة، لا أستثني من ذلك أحد. حبيبي هذا، ولنحمد الله بطريقتنا الخاصة كما علمنا مرجعنا وولينا، فقولوا معي ثلاثا رجاء. نعم نعم يا ربي، نعم نعم سبحانك، نعم نعم للإسلام،
نعم نعم للإسلام، نعم نعم للإسلام،
نعم نعم للمذهب،
نعم نعم للمذهب، نعم نعم للمذهب،
نعم نعم للمذهب،
نعم نعم للمذهب، نعم نعم للمذهب، نعم نعم للمذهب،
نعم نعم للمذهب. اتق الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، واجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وغموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته ولا شبه له في عظمته، الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الزكي والحسين الشهيد وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المنتظر. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذا الخطبة أقرأ لكم ما قاله السيد الوالد في أحد الخطب في نفس هذه المناسبة، مناسبة المبعث النبوي الشريف. ينبغي أن تكون ذكرى المبعث النبوي الشريف سببا لأن يبعث في نفوسنا الشعور بأهمية هذا المبعث وبأهمية مضمونه الكريم، وهو دين الإسلام العظيم وقدسيته الجليلة ونوره الوضاء وقوته العالية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال: المؤمنون بعضهم أولياء بعض. والإسلام هو دين الوحدة والأخوة والتماسك والرحمة والإنسانية واللطف والتعاطف على مختلف المستويات التي يمكن أن نعرض المهمة منها فيما يلي. المستوى الأول: وحدة الحوزة العلمية وإخوة أعضائها والمشاركين فيها بالهدف المشترك تجاه العدو المشترك وفي الفكر المشترك مهما تباعدت بعض المصالح والأهواء والأساليب. هذا واقع لا مناص منه ومطبق فعلا، فإننا جميعا في الحوزة يد واحدة وروح واحدة، كلنا يعمل لمصلحة الدين وكلنا يقول وكلنا يتصرف في حدود استطاعته وفهمه اتجاه الهدف المشترك، وهو عز الدين وعز الإسلام وارتفاعه وعظمته وعظمة كلمة التوحيد في كل زمان وفي كل مكان، وتكفير طاعات الله سبحانه في البشرية وتقليل معاصيه بين البشر. وكلنا يد واحدة ضد من ناوانا وعادانا، لأن من عاد الحوزة فقد عاد الدين، ومن كاد للحوزة فقد كاد للدين، ومن اعتدى على الحوزة فقد اعتدى على الدين، وليس على هؤلاء الناس بأشخاصهم فقط. والحوزة واحدة في كل زمان ومكان، لأنها تتوحد لوحدة العاطفة والعلم والعمل والهدف أكيدا، وكله واحد بحسب توفيق الله. المستوى الثاني: وحدة المؤمنين في المذهب الواحد مهما تكثرت أعمالهم وطبقاتهم ومستوياتهم وعواطفهم، فإنهم ما داموا يشعرون بأهمية الدين وأهمية ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وعصمة القادة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، فهذا يكفي تماما لأن يكون الفرد مندفعا نحو طاعة الله، متحمسا نحو الهدف المشترك، واقفا ضد العدو المشترك، منجزا لمصلحته العادلة الشخصية والاجتماعية، مبتعدا عن الذنوب والعيوب والموبقات. ومن لم يكن كذلك فنتمنى أن يكون كذلك في أقرب وقت وبحسن توفيق الله وتسديده. المستوى الثالث: الأخوة في الإسلام، وهي الأهم والأتم لأنها تشكل حجر الزاوية في المبعث النبوي الشريف، لأن المبعث مبعث الإسلام والأخوة في الإسلام هي الرئيسية، لأن القرآن الكريم واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والدين واحد، والهدف واحد، وإن أغلب الاختلافات بين علماء الإسلام طبيعي وموجود بين أي تفكيرين أو أي مفكرين، وليس ذلك بعيب ولا يشكل نقصا حقيقيا ولا ينبغي أن يكون سببا للعداء والمكر والتضارب والتحارب والعياذ بالله، وإنما الهدف المشترك والعمل المشترك والعدو المشترك. وخاصة نحن نعيش في أغلب العصور بل كلها بمثيل الحاجة إلى ذلك، لتكالب الأعداء ضد الإسلام ومكرهم من داخلهم ومن خارجهم، وبيده السلاح والمال والتبطير والإعداد الشامل، في حين نجد المسلمين والمخلصين عزلا من كل ذلك. وهذا هو الامتحان الإلهي الأتم والأكمل، ليحيا من حي على بينة ويهلك من هلك عن بينة. ومثل هذا الظرف، وهو الظرف الدائم والمستمر ولربما لمئات السنين، يعطينا وجوب الشعور بالوحدة والتماسك وقوة الإيمان لكي نستطيع أن ندفع المؤامرات ونكفي أكثر ما هو مستطاع من الشدائد والمظالم. وبطبيعة الحال فإن مجرد التفكير في هذه الوحدة قلبيا وعقليا لهو مرحلة مهمة وجيدة ونافعة، تكفي في نتائجها عدم توجه الحقد والعداء ضد بعضنا البعض والعياذ بالله من مختلف المذاهب مذاهب الإسلام، وإنما اقتصاص توجيه الحقد والعداء ضد من هو أهل لذلك، وهو العدو المشترك المتمثل بالكفر والاستعمار. ويقول المثل أنا وابن عمي ضد الغريب، كما يقول المثل في عادات العشائر أنه قد تكون قبيلتان متعاديتين فيما بينهما ومتقاطعتين بشدة، إلا أنهما حين يجابههم العدو المشترك وتغير عليهما قبيلة ثالثة، يكونان يدا واحدة وعملا واحد وقلبا واحد اتجاه هذا العدو المشترك. فإذا دفعوه واستراحوا عادوا إلى العداء من جديد فيما بينهم. ومن الواضح أننا لم ندفع العدو المشترك إلى الآن، بل لا زال في تزايد ومرارة، ولا أقل أن يحذر كل واحد منا مهما كان مذهبه ومهما كان عمله ومهما كانت طبقته، أن يحذر من أن يكون معينا ضد نفسه وضد إسلامه بيد أو لسان مهما كان قليلا أو كثير. يضاف إلى ذلك إلى أن عمل بعض المذاهب ضد بعضها كما يحدث الآن من الوهابيين مع شديد الأسف، كما قد يفترض حدوثه من أي جهة، وطبعا هذا مكرر الكلام السيد الوالد حبيبي في حينها، كما قد يفترض حدوثه في أي جهة من أي جهة كانت، يكون بكل تأكيد عمل مبرمج وموجه في مصلحة الاستعمار، ولا يستفيد من ذلك ولا يفرح به إلا العدو المشترك وإسرائيل من حيث نعلم أو لا نعلم، بينما لا يستاء العدو المشترك إلا من التحابب والتعاون والألفة بين المؤمنين والمسلمين. ونحن مأمورون في القرآن الكريم أن نسيء على قلوبهم، كما قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ولا تطعون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لكم به عمل صالح. فإذا فالأخوة مطلوبة في الإسلام على كل حال، وهذا بطبيعة الحال ليس من طرف واحد بل من كل الأطراف. وليس كلامي هذا استجداء للعاطفة، لأننا لا نخاف من غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هو لإقامة الحجة وإلفات النظر لمن يريد أن يستجيب إلى داعي الله ونصوص الكتاب الكريم والسنة الشريفة، ويكون ذلك في مصلحتهم أولا وفي مصلحة الإسلام ثانيا ودفعا للعدو المشترك ثالثا. وهذا لا يعني من ناحية أخرى عدم أهمية الحفاظ على المذهب والعناية بمصالحه ومصالح طائفته، فإن هذا ضروري أيضا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه الحق الذي نؤمن به، لكي ينبغي أن يكون عمل أي مذهب أو قل عمل أي مسلم بحيث لا يضر بالمذاهب الأخرى تعطيلا للوحدة الإسلامية والتكاتف المحمدي، أو قل يجب أن لا يعمل أي مسلم عملا يفيد به الاستعمار ويوجد به الفرقة والإذعان في المجتمع الإسلامي، ومن عمل ذلك فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. أنا نسيت أقرأ الآية للموعظة فأقرأها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطة أخرى ما بين الخطبتين حبيبي، هم تعتبر خطبة هم صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني إلى نفسك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا خالعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رتبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فإن الله يحب المتقين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سلطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر، وحفظ بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الخطبة أحببت أن أبين لكم رأي السيد الوالد قدس سره فيما يتعلق بالاحتلال الأمريكي الغاشم والظالم، لكي نبين لكم بأننا نسير امتدادا للنهج الصحيح، النهج الذي خطه لنا علماؤنا الناطقون، فلا يكون رأيا تفردي أو غير مطابق للسلف الصالح قدس الله أسرارهم، فنقطع بذلك ألسن الكذب ممن يدعون تفردنا بالرأي وعدم صحة ما نختار من معارضة الوجود الأجنبي أو احتلال الأراضي الإسلامية من قبل الغربيين. وفي نفس الوقت تبين فساد الرأي الراضي بوجودهم وأن وجودهم فيه مصلحة، بل قائل بأن خروج المحتل باب لحرية أهل لحرب أهلية أو طائفية، وكأن الحرب الطائفية لم تبدأ للآن، أو أن المحتل يريد بناء الخير ولا يريد لنا أن نخوض حربا أهلية، أو أن يريد الاستعانة بالكافر من أجل إنهاء الحرب الأهلية وغير ذلك، متناسين قوله تعالى: لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عموما فإني هنا أورد لكم القسم الأول من خطبة السيد الوالد قدس الله نفسه السكية بهذا الصدد مع بعض التعليق مني، أرجو من الله أن يتقبله مني بأحسن قبول، حيث أرجو منكم الانتباه إلى دقائق الأمور وإلى التطابق بين ما قاله وما بين ما يحدث حاليا، وكأنه بيننا يرى ما نرى ويسمع ما نسمع، وإن دل على شيء إنما يدل على أنه امتداد لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وأنه ذاك السائر على خطاهم ونهجهم ونهج الحق، فاستمعوا وأنصتوا لعلكم تفقهون. حيث قال: من جملة المشاكل التي مر بها المجتمع العراقي خاصة والمجتمع في العالم عامة الخطف الأمريكي الذي تعرض له المجتمع هناك، وهو هنا بمثابة الاحتلال الأمريكي، لأنه سابقا خطف أمريكي واليوم احتلال أمريكي. ولا ينبغي أن تكون الحوزة الناطقة المجاهدة ساكتة عن إبداء رأيها فيه، ولا شك أنه لا يمكن إبراز جميع النتائج المتيسرة والعبرة المتوفرة لما كان من ضار حرج في حينها بطبيعة الحال، ولكن نقول بمقدار ما هو ممكن وعلى الله التوكل في الشدة والرخاء، وذلك ضمن 10 نقاط نقول منها 5 فقط. النقطة الأولى، إن هذا الوضع العالمي القائم على أنقاض ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي والذي سمته أمريكا في حينه بالنظام العالمي الجديد، إنما هو نظام استعماري مشؤوم قائم على تفرد أمريكا بالعالم وهيمنتها عليه وفرض إرادتها على كل جهاته من دول وشعوب وأحزاب ومنظمات، وكل من يخالفها فإنها تكيل له صاعين كما يعبرون. وكما قال كبيرهم، هذا في يومنا هذا طبعا، وكما قال كبيرهم بما معناه، على كل الدول أن تحدد موقفها، فأما أن تكون معنا أو علينا. وهذا النظام يجعل منها الطاغوت الأول والشيطان الأكبر، ويخرجها عن الإنسانية وحسن التصرف إلى الظلم الكامل والطغيان المعه، كما حدث في السجون العراقية كسجن أبي غريب وغيره، أو كما حدث ولا زال يحدث من قصف المدن بالطرق الإرهابية، أو كمساعدتها للنواصب والتكفيريين لعنهم الله بلعائنه لقتل أنصار الحق على الرغم من توحد الطوائف ضدهم، وغيرها من قتل الأبرياء والعزل والرمي العشوائي والكثير من الجرائم التي لا تعد ولا تحصى. النقطة الثانية، أن أمريكا وإن زعمت تحكيم سيطرتها على العالم كله حتى أصبح العالم اتجاهها كالقرية الصغيرة كما يعبرون، إلا أنها لن تستطيع إزالة إيمان المؤمنين وقوة استجعان المجاهدين، فإنها إن استطاعت السيطرة على أجسادهم فإنها لن تستطيع السيطرة على عقولهم. لن تستطيع السيطرة على عقولنا وقلوبنا ونفوسنا، ولن يجعل الله من الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذا نقول بأن المقاومة الشريفة ستستمر مهما فعل المحتلون، وإن لم نقاوم بالسلاح فنحن نقاوم بالإيمان والعلم والشجاعة والتكاتف والتوحد إن شاء الله. النقطة الثالثة، إنها إنما تتذرع بالسلاح الدنيوي الذي مهما بدا لنا مهما وعظيما فإنه مؤقت وزائل، لأنه إنما يمثل طرف الدنيا وما فيها، وهو طرف مضمحل لا محالة وهين وحقير. وأما المؤمنون فناصرهم الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهم المؤمنون واثقون به ومعتصمون به، يعني بالله سبحانه وتعالى، ومتوكلون عليه، ويعلمون أنهم لم يخلقوا لهذه الدنيا الفانية بل لأجل الآخرة الباقية. وفي الرواية، إن الدنيا والآخرة برتان لا تجتمعان. وكذلك فإن الحوزة والاستعمار برتان لا يجتمعان. صلوا على محمد وآل محمد. فسيبقى صوت الحوزة الناطقة بالحق عاليا يصدح برفض الباطل وأهل الباطل عبر مر العصور، ولن نرضى بالظل والاحتلال مهما كانت النتائج. النقطة الرابعة، إن أمريكا تحاول تسخير أكبر مقدار من عدد الدول تحت إرادتها وسيطرتها، ولربما كل الدول على الإطلاق، كما في الكثير من الدول حاليا كالعراق وأفغانستان وكل الدول التي فيها قواعد لأمريكا سواء في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا وهي أكثر مما تتوقعون، وكل من وافق على ذلك وتعاون معها فهو لعبة في يدها وتحت استعمارها بكل تأكيد. فكل من رضي بالاحتلال أو وافق أن يكون حاميه ومن يدافع عن حقوقه أو استعان به على أخوته وناسه أو إرادته أو أراده لاغيا من حروب الأهلية أو غيرها كالقائل بعدم إمكان جدولة الاحتلال فهو لعبة بيد أمريكا وتحت استعمارها بكل تأكيد. حتى الدول الأوروبية التي تود الاستقلال عن النظام الأمريكي فإنها تبدو في كثير من الأحيان لعبة بيد هذا النظام المشؤوم. فمثلا بريطانيا التي كانت لها الزعامة في العالم سابقا حتى كانت تسمي نفسها بريطانيا العظمى أصبحت الآن مستعمرة بسيطة بيد أمريكا تستخدمها متى تشاء لإنجاز مصالحها الخاصة. وفي اعتقادي إن هذا منها تنازل مقيت وذلة لا موجب لها. ونحن نرى الآن لعبة بيد أمريكا، فمرة تقوم بالاستعانة بها على احتلال العراق مثلا، وتارة تقوم بالتفجيرات في عاصمتها، وإن دل على شيء إنما يدل على أنها لعبة بيدها بعدما كانت ابنتها المذللة. النقطة الخامسة، إننا نعتقد أن هذا النظام الظالم غير دائم بل هو زائل بل هو إلى زوال مهما كانت نتائجه، وذلك من عدة جهات. منها أولا أنه يقول في الحكمة أن الظلم لا يدوم، ونقول أن الاحتلال لا يدوم بعونه تعالى. ثانيا أن الله تعالى يهلك ملوكا ويستخلف آخرين، أن الله يهلك صداما ويستخلف أمريكا ومن لاذ بها وسيتم إزالتها إن شاء الله. ثالثا إنها الآن وبكل وضوح موكولة إلى نفسها وملتفتة إلى جبروتها، ولذا نراها تنقض كل المواثيق والأعراف العقلية والشرعية والدولية عموما، ومنها عدم شرعية الاحتلال حتى عند الأمم المتحدة نفسها، فتكون مصداقا واضحا من قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن فهذا الوعد آت من الله سبحانه وتعالى لا محالة، ولكن الجدل في كونه قريبا أم بعيدا. رابعا أننا نعتقد أن مستقبل البشرية إلى خير وصلاح وعدالة حينما يظهر القائد المنتظر عجل الله فرجه فيملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، ولن يقوم لأي ظلم ولأي قسوة بعدها قائمة ولا غيرها. وفي الروايات ما يدل على أن اليهود سيعانون من الذلة والقسوة بيد المؤمنين إن شاء الله كما فعلوا بالمؤمنين من قبل ذلك، حتى أن الحجر ينادي المؤمن فيقول يا هذا يهودي خلفي فاقتل. ومنها ما نقوم به من تأسيس قاعدة قوية ومؤمنة وصالحة لإمامنا ورئيسنا الإمام المهدي عجل الله فرجه لتكون سدا منيعا وحصنا متينا بوجه التيارات الغربية المعادية ذات الأفكار الهدامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.